بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الحديث الذي معنا اليوم هو أظن الخامس أو السادس من ترتيب أحاديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وبعدين في حاء كده اللي هي الحاء النسخ دي حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يعني يشتمل على بعض النكات في الإسناد، لأن كما قلنا مرارا وتكرارا منذ بدأنا في هذا الشرح المبارك العظيم، أسأل الله أن يتم لنا على خير، إن الأسانيد اللي في البخاري ليست موضوعة أمام الأحاديث للتبرك. هذا علم أفنيت فيه أعمار وبذلت فيه مهج وأنفقت فيه مليارات، اللي هو الإسناد اللي هو حدثنا فلان عن فلان، ده شرف أهل الإسلام. الإسناد هو شرف أهل الإسلام، كل أمة ليس بينها وبين نبيها سند، ونحن الأمة التي تتشرف أن بينها وبين رسولها إسناد متصل بثقات الرجال أهل الصدق والعدالة والضبط، الحفاظ المتقنون الذين هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. طبعا من عصرنا الحالي 1440 هجرية إلى عصر البخاري 256 توجد الأسانيد. يعني أنا الحمد لله أروي البخاري بإسنادي إلى شيخي، أنا أخذت إجازة من الشيخ ماهر ياسين فحل، ومن شيخنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ومن شيخنا الشيخ حسن أبو الأشبال، ومن غيرهم من ثقات المحدثين المعاصرين، وهم أخذوا من شيوخهم، ومن شيوخهم أخذوا من شيوخهم، حتى انتهى ذلك إلى البخاري، إلى رسول الله، بهؤلاء الوسائط إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا الإسناد في الفترة اللي هي من بعد عصور الرواية، من بعد القرن الثالث، من بعد البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، الأحاديث مدونة في الكتب، فبقي الإسناد في هذا الزمان لبقاء سلسلة الإسناد وبركة الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلسل هذا السند إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجل المعاصرين مشايخنا، طبقة المتكلم الفقير، وطبقة شيوخنا، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 نفس، 18 فرد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اليوم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائط اللي هم الأشخاص اللي هم سلسلة الإسناد هذه 18 نفس في هذا الزمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ف فأكرر وأقول إحنا لما بنتكلم على الأسانيد نتكلم عن علم هو أعظم علوم هذه الأمة والتي صان الله بها الشريعة، وعلوم الإسناد أو علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والطاعنون على السنة إنما يطعنون على الأسانيد، يطعنون على البخاري، يطعنون على عائشة باعتبارها أكثر النساء رواية، على أبي هريرة باعتباره أكثر الصحابة رواية، على البخاري باعتباره أصح الكتب. يعني لا يتكلمون على ابن ماجة، قد لا يعرفونه أصلا، لا يتكلموا على مسند أبو يعلى الموصلي، إنما يتكلم على البخاري. ليه البخاري؟ ليه مش مسلم؟ ليه مش أبو داود النسائي؟ لأن البخاري هو قمة الجبل، قمة الجبل، فإذا سقط البخاري يبقى من دونه ملوش لازم، فتجد الطعن على مثل البخاري. ليه أبو هريرة؟ بس صحابة كتير، إنما أبو هريرة له محدث الأمة، لأنه أكتر حد روى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، عدد أحاديث أبو هريرة صحيحها وضعيفها. فيبقى الكلام على إيه؟ إذا هدم الركن الأعظم في الرواية هو أبو هريرة، يبقى ما دونه مهدوم تلقائيا. هو عدو شوشه كتير في إن شمعنا أبو هريرة اللي أسلم بعد خيبر سنة 7 ومدة لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، ترشح لأن يروي هذه الروايات الكثيرة، في حين أبو بكر معاه منذ الهجرة، منذ الإسلام، منذ نشأة، منذ الرسالة، منذ مطلع الوحي، وعدد أحاديث أبو بكر في مسند أحمد 84 حديث، وأبو عمر 400 وشوية، وعثمان وعلي رضي الله عنهم 500. يعني لما يكون السابقون الأولون بيرووا 80 و90 و200 و300 و400، واللي جاي بعد خيبر يعني لم يشهد خيبر أصلا، يعني ودخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر يصلي بهم الفجر من استخلفه الرسول على المدينة سباع بن عرفطة، وقرأ في الأولى بمريم وفي الثانية بويل للمطففين، وكانت قبيلة أبو هريرة أصلا دوس كلها ممن تطفف في الميزان، فقال ويل لدوس، ما منا من أحد إلا وله مكيالان، أحدهما يبيع به والآخر يشتري به، لما يجي يبيع يبيع بالمكيال الضيق، ولما يجي يشتري يشتري بالمكيال الواسع يطفف في الميزان. الشاهد إن أبو هريرة جاء متأخر، جاي والنبي في خيبر صلى الله عليه وسلم، يبقى إسلامه إيه؟ 3 سنين وأشهر، 3 سنين وشهرين. فيبقى ازاي يروي كل ده في حين الصحابة القدامى اللي هم السابقون الأولون والعشر المبشرين وأهل بدر وغيرهم أحاديثهم قليلة؟ نقول ده اسمه إن اختصاص الله تعالى لمن شاء من عباده بالفضل. الله تعالى اختص أبا هريرة بالرواية كما اختص خالد بالجهاد، وكما اختص معاذ بالعلم على صغر سنه، معاذ مات له 34 سنة وهو إمام العلماء يوم القيامة، فالله تعالى اختص أبا هريرة بهذا الفضل. وكان أعظم عاملين في كثرة رواية أبو هريرة للحديث، العامل الأول الملازمة، وهذه أصل في التحصيل، أصل الأصول في تحصيل العلم وملازمة الطالب للشيخ، ولازم لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة النوم. إحنا في الجامعات بندرس في الفصل الدراسي، لو أني بدرس مادة الحديث عندي 2 ساعة في الأسبوع، بدرس في الترم يعني 8 ساعات في الشهر، 8 ساعات في الشهر في 3 بحد أقصى، يعني ما بنكملش 3 شهور في الفصل الدراسي، يبقى كده 24 ساعة، 24 ساعة في ترم هقول فيهم كم حديث، أشرح فيهم كم حديث بالكاد، يعني أشرح لي كم حديث؟ 15 مستحيل طبعا، الحديث بياخد محاضرتين أو يعني الساعتين أشرح فيهم حديث. احنا هنا بنشرح في 45 دقيقة حديث، ما بنلحقش نقول حاجة، احنا بنحاول نلم نفسنا كده علشان ايه يعني نطوف على الحديث نلف حوله. أما أنا ممكن أمسك الحق بتاع تحويل الإسناد دي أتكلم فيها 45 دقيقة. الحاصل إيه؟ الحاصل إن أبو هريرة كان من أعظم عوامل نبوغه في الرواية وكثرة الرواية عنده، إنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه إلا في النوم. وهو قال هذا، قال كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار يشغلهم عمل أرضهم، كانوا يزرعون، وأنا ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطني، كان يصرع من شدة الجوع، يقول من يراني يقول مجنونا وما بي إلا الجوع، لأنه قاعد ليل نهار ملازم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الحديث. ده عامل. العامل الثاني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال من يبسط رداءه، يفرد رداءه حتى أقضي مقالتي فيضمها إلى صدره فلا ينسى، ففعل، فأخذ هذه البركة، والبركة دي مش دروشة، البركة دي من رسول الله واقع رآه الناس بأعينهم صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي، رأوا منه صلى الله عليه وسلم يعني نبوع الماء من بين أصابعه لما وضع يده في الركوة أو في الإناء الوعاء الذي لا يسقي فردين، فشرب الجيش كله من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فهذه بركة. الشاة الصغيرة العناق اللي ذبحها جابر رضي الله عنه يوم الخندق وكفت الجيش كله، يعني أكلها 3-4 بالكثير يأكلونها، فدعا الجيش كله وقال هيا فقد صنع لكم جابر طعاما، وقال لامرأته يعني افعلي كذا وكذا، وهو كان قاعد يسمي ويبرك حتى أكل الجيش كله من عناق شاه صغيرة عندها 6 شهور تكفي بالكاد 3-4، وأكل منها 900 إلى 1000 لهم عدد جيش المسلمين يوم الخندق. فالبركة دي شيء مرئي لا تجحد ولا تنكر، لا للعقلانيين ولا لغيره صلى الله عليه وسلم. فهو دعا له قال من يبسط الإداء فيضمه إلى صدره بعد انقضاء كلامي فلا ينسى شيئا، فكان لا ينسى. وعدم نسيان أبو هريرة مر بتجارب قاسية على شخصيته، يعني مروان بن الحكم في ولايته للمدينة استدعى أبو هريرة يحدثه، فأبو هريرة رضي الله عنه حدث مروان 100 حديث، ومروان ما قعد ورا الستارة بن الزعيزعة يكتب، كتب 100 حديث. مروان استدعى أبو هريرة بعد سنة قال له حدثني 100 حديث التي حدثت من قبل، وابن الزعيزعة قاعد ورا الستارة ماسك الورقة يشوف أبو هريرة هيغلط ولا لا، فأمضى 100 حديث كما رواها من سنة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني دفعنا إلى هذا الكلام، الكلام على الأسانيد دي ليست بركة قدام النصوص، هذا علم. يعني البخاري وحده، البخاري لو حصرنا الدراسات التي أجريت على البخاري كم دكتوراه أخذت في البخاري إلى اليوم، لا أكذب إذا قلت أكثر من 50 رسالة دكتوراه وماجستير، لا أكذب، قد يكون أكثر. أما عدد المجلدات التي طبعت والتي لم تطبع في خدمة صحيح البخاري، فأنا عندي من المعنيين بهذا الباب أحد إخواننا النشيطين جدا الشيخ عبد العاطي الشرقاوي صاحب علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية، حدثني ورأيت بعيني عنده على الداتا إن أكثر من 4000 مجلد في خدمة صحيح البخاري وحده، 4000 مجلد في خدمة البخاري وحده، وده اللي طبع والمخطوطات اللي موجودة، غير اللي لسه لم يكتشف من المخطوطات التي يعني تعد في عداد المفقودات. البخاري رحمه الله هنا قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي من أهل مرو الروز من المحدثين الكبار، وعبدان لقب، هو اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، سمع من شعبة حديثا واحدا وعن أبيه عن شعبة كثيرا. أبوه عثمان ابن جبلة كان محدثا، يعني عبدان محدث وأبوه عثمان بن جبل محدث، وأخوه عبد العزيز محدث اسمه لقبه شاذان، وجده لأمه عبد العزيز بن أبي رواد شيخ أهل مكة. فده شيء يعني بيت كله علماء، كله محدثين، كله أهل حديث، مش جاي الزمن الأغبر الذي نعيش فيه فين وفين عبل ما تلاقي حد بيفهم، فضلا عن أن يكون محدثا. كلمة محدث دي يعني من ايه يعني طاف بالسنة وعلم صحيحها وضعيفها وعرف مثلا 10,000 ترجمة وحفظ له صحيح السنة كله، ده كلمة محدث، يعني مش ما بتقالش كده لأي حد، يعني ربنا يعلمنا ويرقينا. فعبدان إمام، أبوه عثمان بن جبل إمام، أخوه عبد العزيز إمام شيخ محدث، جده لأمه عبد العزيز بن أبي رواد شيخ أهل مكة إمام أهل مكة، فالعيلة كلها محدثين. نعم. والغريب بقى أن عبدان هو اللي بيروي حديث إيه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. عبدان ده كان فيه من الكرم شيء عجيب، يقال إن عبدان في ترجمته في السير إن عبدان أنفق في حياته 1000 درهم، 1,000,000 درهم، ال 12,000 درهم ديت قتيل، يعني قرابة 2,000,000 جنيه مصري. فتخيل بقى 1,000,000 درهم شيء ثروة، يعني ثروة ضخمة، يعني تقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري أنفقهم عبدان في حياته. وهو يقول رحمه الله ورضي عنه، يقول عن نفسه: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي. لا يرد سائلا، قل ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بإخواني، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. يعني لا يترك الرجل إلا ويقضي له حاجته. وده يعني هذا الحديث أنا لا أعرف البخاري تفنن في يعني في، هو طبعا مروي في التفسير من حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي الشيخ البخاري عن إبراهيم بن سعد، يعني هو إسناد مدني في كتاب الصيام، إسناده في الصيام مدني، وهنا شيوخ مراوزة من مروي الروز من أهل مروي يعني، اللي هو عبدان وعبد الله بن المبارك. غريب إنك تلاقي في إسناد إسناد بيتكلم عن الجود والكرم ورواته من أهل الجود والكرم. يعني هذا الحديث اللي معنا: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل، وكان جبريل يأتيه فيدرس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هنتكلم على المتن شوية لما نيجي عنده. لكن من بديع الموافقات إن حديث الجود يرويه الأجودون، وحديث الكرم يرويه الكرماء، عبدان المروزي وعبد الله بن المبارك. وما أدراك ما عبد الله بن المبارك؟ إمام الأئمة علما وجهادا وصدقة وقضاء لحوائج الناس. كان يغزو سنة ويحج سنة، ويعني لن أستطيع الكلام اليوم في ترجمة ابن المبارك، هو جاي كتير في الأسانيد اللي معانا وإحنا ماشيين في البخاري، لأن ترجمته وحدها محتاجة يعني نصف حلقة. يعني لو تكلمنا في ابن المبارك الآن مش هنتكلم في الحديث، فكفاية عبدان وكرم عبدان وجود عبدان رحمه الله ورضي عنه، وعيلة عبدان اللي كلها محدثين. قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا عبد الله، اللي هو عبد الله ابن المبارك يعني. ابن المبارك طبعا متقدم جدا، سمع طبقة صغار التابعين، يعني معظم التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة والطبقة دي، فهو سابق يعني. فعندنا إيه عبدان؟ قال حدثنا، قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال أخبرنا يونس عن الزهري. وبعدين في حاء كده دي معناها تحويل الإسناد. يعني إيه تحويل الإسناد؟ الحديث اللي معانا مداره، يعني إيه المدار؟ يعني نقطة الالتقاء، نقطة التقاء الرواة. كل الرواة بيلتقوا فين؟ بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا عند الزهري. يعني تكثر الأسانيد، تكثر الأسانيد، ويبقى المحور أو النقطة اللي بيلتقوا فيها هي الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب. فابن شهاب الزهري هو ده المدار. يبقى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع منه جده ورواته عنه منقطعة، لكن عبيد الله من حملة لواء مدرسة عبد الله بن عباس، يعني كثير الرواية جدا عن ابن عباس. يبقى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. ده المدار، ده نقطة الالتقاء عند الزهري، وبيكمل بقى الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. قبل كده الطرق بتكثر، فرواه عن الزهري إبراهيم بن سعد من أهل المدينة، مدني زيه، يونس الأيلي، معمر بن راشد من أهل اليمن، والمواضع الأخرى، لأن الحديث مروي في أماكن كثيرة من الصحيح، غير 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 الصيام وغير بدء الوحي. فيبقى حاء دي يعني ايه؟ يعني البخاري روى هذا الحديث عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري، ورواه عن بشر بن محمد عن ابن المبارك عن يونس ومعمر مقترنين ببعض لانهما من تلامذة الزهري الاثنين عن الزهري. يبقى يونس مرة لوحده عن الزهري، وفي التحويل الاسناد في الرواية الثانية في الاسناد الثاني ضم يونس مع معمر في الرواية عن الزهري. انا عايز اقول حاجة مش هطول عندها كتير فنيا كمسألة من مسائل العلل يعني ومسائل علوم الحديث، لأن ده يعني يقال في المجالس الخاصة بين الطلبة المعنيين بهذا. إنما أنا هقول لك على حاجة، يعني أول ما تلاقي حاء في أسانيد البخاري، يعني هو في تحويل إسناد، تعرف إن فيه هنا مشكلة والبخاري بيعالجها. وكمان لما تلاقي بعد ما يورد الحديث البخاري، البخاري يورد الحديث يقول تابعه فلان وفلان وفلان عن فلان، تعرف ان فيه هنا مشكلة في الحديث والبخاري بيعالج تفاصيل ذلك، يعني تكون في المجالس الخاصة او تحتاج الى وقت طويل، لان ده يعني انا علشان اشرح صحيح اشرح حديث شرحا اجيب كل ما يتعلق به لازم اجمع كل طرقه. وكان العلماء عاديتهم كده يقول لك اذا جمعت طرق الحديث تبينت لك علله، يعني اجمع طرق الحديث اشوف البخاري روى الحديث ده عن كم واحد ومخرج في كم كتاب واسانيده وطرقه ومداراته وكم واحد رواه عن الزهري والاختلاف فين ومواطن العلة فين. ده كلام ايه يطول شرحه، لكن حبيت انبه بس تنبيه سريع على ان البخاري لما بيكتب الحاء دي الحاء النسخ دي لتحويل الاسناد انت كطالب علم يعني تحتاج تفتش على ان في هنا فين المشكلة وكيف عالجها البخاري. وده علم لان علم غزير جدا، لان البخاري رحمه الله تعالى لم يبن عن منهجه في الكتاب، عبارة عن الغاز. البخاري ملغز جدا، يعني سواء في الصحيح ولا في التاريخ الكبير عايز حد فهمه. بيعمل الكلام ده ليه بقى؟ او هل هو يقصد التعجيز ولا لا؟ ده هو امام كبير بيشير اشارات، اللي يفهم يكمل، لان ده ايه ده باب عظيم جدا كما قلت في البداية، افنيت فيه اعمار ويعني وضاعت فيه انفقت فيه اموال لا اول لها ولا اخر في تعلم هذا العلم الشريف العزيز. نرجع الى الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي قال أخبرنا ابن المبارك، عبد الله اللي هو ابن المبارك يعني، قال أخبرنا يونس الأيلي عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا يونس ومعمر يعني مقترنين ببعض عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. فهو قال إيه؟ قال أجود الناس بالخير، ما قالش في رمضان، ما كان لم يقل كان أجود الناس بالخير في رمضان، وإنما كان أجود الناس مطلقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكبر نفس، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من وطئ الثرى، يعني لا يعرف في تاريخ البشرية إنسان أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو الإنسان الكامل فلابد أن تكون صفاته هي الصفات الكاملة، فهو أعدل الناس مزاجا صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس نفسا، وأكثرهم جودا، وأكثرهم شجاعة، وأوسعهم خلقا، وألينهم عريكة. كان صلى الله عليه وسلم حليما بلغ الغاية في الحلم، وكان شجاعا بلغ الغاية في الشجاعة. فلا توجد صفة من صفات من خلق الله على وجه هذه البسيطة إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم ضارب فيها بأكبر نصيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالجود لم يكن من صفاته بل هو من أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا أبدا، وكان لا يدخر. ده صلى العصر ذات مرة وخرج مسرعا إلى غرف إحدى أمهات المؤمنين، وأتى بدنانير قالت عنده، قال أخشيت أن تحبسني، يعني تحبسني يعني الجنة يعني، فأنفقها. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يبيت عندي ثلاثا ويبقى عندي منه شيء. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا ويبقى بعد ثلاثة أيام من هذا الجبل شيء، ينفقه يمينا وشمالا ومن أمامه ومن ورائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو كانت الدنيا كلها بحذافيره تحت قدمي ما غرته في شيء ولا أثرت فيه بشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم يعطي. لما كان في حنين وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم أعطاه واديا من الغنم، الوادي بين جبلين أخوانا مساحته لا تقل عن 10 فدادين، لأن الوادي الجبل بتنزل أنت منحدر وتمشي شوية عشان تطلع جبل تاني، المكان الفاضي بين الجبلين ده اسمه وادي. الوادي ده مساحته لا تقل عن 10 أفدنة، لما تبقى مليانة غنم يبقى فيها كام رأس. فأعطاها لشخص، الرجل يسوق غنمه ويذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. يعني أعطى يوم حنين الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل وأعطى ثالث 100 من الإبل، 100 بيعطي بالمية، 100 ناقة ديت قتيل ثروة يعني 2 مليون تقريبا أو أكثر من 2، حوالي 2 مليون جنيه مصري للشخص في الجلسة الواحدة صلى الله عليه وسلم. فهذه صفته، الجود والكرم والسخاء والعطاء، وبالتالي لأنه هو رأس الأمة صلى الله عليه وسلم، ورأس الأمة يجب أن يكون كبيرا في كل معانيها. المتصدر حتى في الدعوة يعني يجب أن يكون من الصفات والخصائص يعني يحوز الكمالات أو يقارب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. عن ابن عباس كان قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. لما رجع من حنين صلى الله عليه وسلم الأعراب لحقت به فآوته إلى مكان ضيق، يعني تتبع ناقته حتى انحرفت عن الطريق إلى مكان مليء بالشجر، شجر العضاء مليان بالشوك عامل زي شجر السدر كده النبأ أو غيره، حتى علق رداؤه صلى الله عليه وسلم بالشجرة. يعني هو ماشي بناقته انحرفت بسبب الزحام عليه عن مسارها الطبيعي إلى مكان مليء بالأشجار اللي فيها شوك، حتى مسكت شوكة برداء النبي صلى الله عليه وسلم خطفته، فقال اعطوني ردائي فلا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان عندي شيء أعطيتكم. هم طبعا راحوا وراه علشان يحصلوا على الخير، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان بيعطي هذا العطاء في حنين يعطي بالوادي من الغنم، ويعطي الأقرع ابن حابس 100 وعيينة ابن حصن الفزاري 100 ومرداس الأسلمي 100، فيبقى ده إيه، الناس كلها تمشي وراه تاخد منه، فالأعراب تتابعوا عليه بعد ما خلص كل اللي في إيده. يعني هو طل كل ما حصلوا من حنين وزعوا قبل أن يرجع، فالناس اللي ملحقتش رايحة وراها علشان تاخد، حتى آووه إلى إيه في الطريق إلى مكان ضيق فيه شجر مليء بالشوك، فشوكة شبكت في إيه في رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جسمه الأعلى مكشوف، فقال أعطوني ردائي والله لو معي حاجة لأعطيتكم إياها، يعني أنا ما معي شيء، لو معي لا تجدوني بخيلا صلى الله عليه وسلم. ده موقف طبعا لو قعدنا يعني نذكر شعر الشعراء ومدح المادحين وثناء الذين أثنوا عليه وما وفاه حقه صلى الله عليه وسلم لرأيت عجبا عجبا عجابا. وأنا طبعا شوقي له القدح المعلى في مديحه عليه الصلاة والسلام أمير الشعراء. البصيري طبعا له حق السبق في البردة، وهو الذي أسس لمديح النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد، وطبعا من المفارقات برضو العجيبة زي مفارقات حديث اليوم، إن عبدان وابن المبارك يروى حديث الجود والكرم وهم من أجود خلق الله من المحدثين في العطاء، نفس الموافقات إن البصيري سوري النشأة مصري الدار، وأحمد شوقي كردي الأصل مصري الدار، وتميم البرغوثي الشاعر المعاصر الشاب الجميل صاحب القدس برضو فلسطيني الأصل مصري الدار، والثلاثة البردة ونهج البردة، وتميم له كلام على له معارضة على نهج البردة، وإن كان طبعا دونهم في القوة والبيان والتمكن، لكن شوقي رحمه الله تعالى له القدح المعلى في مديح النبي صلى الله عليه وسلم. انظر على طبعا له الهمزية والبائية والميمية. الهمزية لولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء، والبائية سلوا قلبي غداة سلا وتاب لعل على له عتابة، والميمية اللي هي ريم على القاع بين الباني والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. بعد المقدمات بتاعت الغزل التي عرفت عن الشعراء، طبعا الميمية أفضل الثلاثة، يعني شوقي له الهمزية والبائية والميمية، الميمية أفضل الثلاثة كما يعرف النقاد. لكن اقرأ أنت الميمية من أول يعني بعد 40 بيت الأول، لزمت باب أمير الأنبياء ومن يعني من هذا الموطن وانت جاي، شوف كلام شوقي على رسول الله، وهو معدي تكلم على الكرم وتكلم على الجود وتكلم على يعني الشمس في يده والقمر في يده، ولا يبخل بشيء صلى الله عليه وآله. فإحنا يعني كسلفيين كان لنا يعني كلام كثير في الاتباع والاقتداء ما بصيناش على الحتة بتاعت الحالة النفسية اللي هي مش قواعد الاتباع، مش الاعتصام للشاطبي، ده مطلوب طبعا وأساس، لكن الجزء العاطفي، الجزء العاطفي بتاع النظر في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعلق به، الكثرة الصلاة عليه، التخلق بخلقه، إذكاء مشاعر الناس وعواطفهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محبوب صلى الله عليه وسلم، الناس تحبه، له في قلوبها مكانة. من الداعية الفالح؟ من الداعية النشط؟ من الداعية الألمعي الذكي الذي يستطيع أن يخرج مكنون الحب في قلوب الناس تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لا يكون إلا بإثارة الأبيات اللي قيلت في مديحه، سواء من عندي شوقي ولا البصيري أو غيرهم، نخلي عندنا قدر من الألمعية والذكاء في إثارة العاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما نزكي المشاعر تجاهه نتكلم على الاتباع. لا تكن الكلام في الاتباع كلام جاف أيها الإخوة، يعني لا تطفشوا الناس أكثر ما هم طفشانين. الكلام على السنة ابدأه بالتشويق، يعني شوق الناس لرسول الله، شوق الناس لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امدح رسول الله أمامهم، طلع انت مشاعرك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك طبعا بيظهر في الأسلوب وفي الكلام وفي الصدق وفي المشاعر. وبعد ما تبين جماله وكماله وجوده وكرمه وهيبته وعظمته وقربه من الله وكونه أحب الخلق إلى الله وأحسن الناس سمتا وخلقا وهديا ودلا وكرما وشجاعة وغيره، تعال بقى إيه، دخل الكلام على الاتباع وعلى السنة حتى يقبل الناس على سنته وعلى هديه وعلى طريقته وعلى اتباعه بشغف وحب وإقبال لا يسبقنا إلى ذلك غيرنا. يجب أن يكون عندنا من النباهة والفطنة والذكاء ما يرشح لي أن احنا نكون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وصلاة وذوبانا وإقبالا وتحبيبا للناس فيه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لو اعتبرنا الريح أل للعهد، يبقى الريح التي أرسلت بالخيرات، كما قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فكان أجود من الريح المرسلة بالخير، لأن ده أصل في تكوينه، أنه كريم، أنه أبو الكرم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يخلقنا بخلقه وأن يرزقنا حسن الاقتداء به والاتباع له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرد المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا